بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 100 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز في فصل غسل الميت: ولا يغسل الشهيد، يعني قتيل المعركة. فإذا مات الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ويدفن في ثيابه، وسيأتي بيان ذلك في باب التكفين. وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلهم. وفي رواية: لفوهم في دمائهم. أخرجه البخاري وغيره. قال النووي رحمه الله في المجموع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه: قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعوه من أهل المدينة، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان ابن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعيه من أهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر رحمهم الله جميعا. وقال سعيد بن المسيب: والحسن البصري يغسل ويصلى عليه. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يصلى عليه ولا يغسل. واحتج لأبي حنيفة بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وصلى على حمزة رضي الله عنهم. انتهى كلام النووي. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصلى عليه، يعني إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب. انتهى. فمن مات في المعركة، أقول فمن مات في المعركة في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب، يعني حال التقاء الزحفين والتحام الصفين، فهو شهيد، تجرى عليه أحكام الشهيد في الدنيا. وهذا كان قديما على عهد الأسلحة التقليدية، أما اليوم فقد اختلف الحال، فلا ينحصر موضع المعركة في مكان واحد، بل يمتد إلى مئات أو آلاف الأميال، وهو ما يعرف بمسرح العمليات، والذي يرادف أرض المعركة. فكل من قتل في مسرح العمليات فهو قتيل المعركة، أي أن له حكم الشهيد في الدنيا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لفظ معركة يقصد به مكان العمليات الحربية التي يلتحم فيها القتال، وتعرف الآن بمسرح العمليات سواء كانت جوية أو برية أو بحرية. فمن قتل في هذا المكان من المشاركين في القتال وهو مسلم فهو من النوع الأول. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه ممن تنطبق عليه أحكام الشهيد في الدنيا من الدفن بالثياب وعدم الغسل ونحو ذلك. أما من أصيب أثناء المعركة وحمل إلى خارج المعركة وعاش حياة مستقرة وتكلم وشرب، ثم مات متأثرا بجراحه التي أصابته فلا يجرى عليه أحكام الشهيد، بل هو كسائر الموتى ولا ينطبق عليه أحكام شهيد المعركة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وأجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلى عليه، كما فعل بعمر وبعلي رضوان الله عليهما. انتهى كلامه. لكن يستثنى من ذلك أن يكون جرحه مما يقتل غالبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على كتاب الكافي في مذهب الحنابلة: إذا حمل الشهيد وبه رمق، ولكن هذا الجرح مما يقتل غالبا. قال رحمه الله: فينبغي أن يلحق بحكم من مات في أرض المعركة. وقال أيضا في موضع آخر: إذا كان جرحه موحيا، بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحيا معه، فهذا لا شك أنه في حكم من مات في المعركة ولو حمل. انتهى. والحكمة في عدم غسل الشهيد إبقاء على أثر الشهادة وتعظيما لهم، أي للشهداء، وليلقوا ربهم بجراحهم. والحكمة في عدم غسل الشهيد إبقاء على أثر الشهادة وتعظيما لهم وليلقوا ربهم بجراحهم، ولئلا يزول عنهم أثر العبادة، كذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله. وأما الشهداء الآخرون، أي بغير قتل في المعركة، وهم شهداء الآخرة كالمبطون والمطعون والغريق والحريق والمرأة تموت في نفاسها ونحو ذلك ونحوهم، فيغسلون ويصلى عليهم، لحديث سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. أخرجه البخاري ومسلم. وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن، لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في المجموع: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والميتة في الطلق، ومن قتله مسلم أو ذمي أو مات في غير حال القتال وشبههم، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل وكذا بنحوه، قال في الدراري: وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم، فيغسلون إجماعا كما في البحر. انتهى. وتفصيل هذه المسألة محلها في باب الجهاد، ويأتي إن شاء الله تعالى. والشهداء على أقسام ثلاثة كما قرر أهل العلم: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، واستشهد في المعركة أو مسرح العمليات كما سبق بيانه، فهذا يجرى عليه أحكام الشهيد في الدنيا. الثاني: شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من قاتل رياء، فهو يأخذ حكم الشهيد في الدنيا لأننا لا نعلم نيته، لكنه في الآخرة ليس له أجر الشهيد لأنه مراء. الثالث: شهيد الآخرة دون الدنيا، وهو من حكم أنه شهيد بما ثبت في النص كالمبطون والغريق ونحوهما، فهذا يأخذ حكم الشهيد في الآخرة، لكن لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، أي معاملة شهيد المعركة، لا يعامل معاملة شهيد المعركة في الدنيا. بل إن هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كبقية المسلمين، والله تعالى أعلم. وثم نشرع بعد ذلك في صفة غسل الميت. وأقول مستعينا بالله، يلف الغاسل عند غسله أولا على يده خرقة، يلف الغاسل أولا على يده خرقة أو قفاز عند شروعه في غسل الميت، ويقرب الغاسل إناء ماء مخلوط بسدر، وإناء ماء به كافور، وإناء ثالثا به ماء قراح أي ماء صافي، ثم يضع الميت في مكان يستره عن أعين الناس ليكون أحفظ لحرمته، وربما كان به عيب فيستر عن الناس، أو كان على هيئة مكروهة فيشمت به، ولهذا يوضع في مكان مستور عن الناس. ويستر الغاسل عورة الميت وجوبا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، أخرجه مسلم. وقد حكى الإجماع على ذلك بعض العلماء، قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، أي أن الغاسل يأتي بلفافة أو إزار ويلفه على عورة الميت ثم يجرده من ثيابه استحبابا، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قالوا، أي قال الصحابة رضي الله عنهم: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فدل هذا الحديث على أن من عادتهم تجريد الميت من ثيابه في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أمكن في غسله وأبلغ في تطهيره. ثم ينوي الغاسل غسل الميت بقلبه، والجمهور على أن النية غير واجبة لأن القصد من غسله هو التنظيف، ثم يسمي فيقول بسم الله ويشرع في غسله، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة بأن يمر يده على بطنه ليخرج ما في بطنه من فضلات، ويكثر صب الماء ليزيل ما خرج من بطنه، وحتى لا يخرج بعد ذلك شيء فيلوث كفنه، ثم ينجيه أي يغسل فرجه من النجاسة، وعلى يده خرقة أو قفاز كما سبق لئلا يمس عورة الميت بيده مباشرة، ثم يأخذ خرقة جديدة ثم يوضئه كوضوئه للصلاة استحبابا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، لكنه في حال المضمضة والاستنشاق لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه حتى لا يدخل شيء منه إلى جوفه فتتحرك النجاسة في بطنه فتخرج، بل يدخل إصبعيه وعليها الخرقة أو القفاز مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه بهما ويدخلهما في منخريه فينظفهما برفق بها، ثم يغسل جميع بدنه، يبدأ بغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبقية بدنه بالثفل وهو ما سفل تحت الرغوة، يبدأ بغسل الشق الأيمن منه ثم الأيسر، لحديث أم عطية رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني أنه يقلبه برفق على شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن، ثم يقلبه على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر، يفعل ذلك 3 مرات. فإن لم ينقى بالثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز 7. والسنة أن يقف على وتر، وذلك باتفاق المذاهب 4، لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وإن احتاج إلى غسله بالسدر في جميع الغسلات فعل ذلك، وإلا جعلها في الأولى فقط. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا باتفاق المذاهب 4، لحديث أم عطية رضي الله عنها، لأنه كما سبق يصلب الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد الهوام عنه، ثم ينشف جسد الميت بخرقة، وهذا باتفاق المذاهب 4، لأنه لو بقي الماء على جسده أثر ذلك في كفنه وظن أنه خرج منه شيء، ثم يطيبه في مغابنه ومواضع السجود منه بما له رائحة دون أثر حتى لا يغير لون الكفن، فيظن أيضا أن شيئا خرج منه. ولو طيب الميت في جسده كله فلا بأس. وقد يستدل لذلك بما روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. صحح إسناده النووي في المجموع، وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته فمات: ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه. والحديث في الصحيحين، وهذا يفيد أن الحنوط والطيب للميت كان مقررا عند الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف، وصحح إسناده الزيلعي رحمهم الله تعالى. وكذلك يؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكافور يوضع على مواضع السجود. وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتبع مرافق الميت ومغابنه بالمسك، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. قال في المنتقى، قال صاحب المنتقى: الحنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور، وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه، لأن المقصود منه ما ذكرنا من الرائحة دون التجمل باللون، انتهى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجعل الحنوط، يعني الطيب الذي يصنع للميت، على المغابن أي المفاصل، كباطن الركبتين وتحت الإبطين، لأنهما تجتمع فيها الأوساخ، ويجعل على أعضاء سجوده لأنها أشرف، وإن طيبه كله فلا بأس، انتهى. والمحرم يغسل كغيره، إلا أنه يجنب ما يجنب وهو حي، فلا يغطى رأسه ولا يطيب ولا يحنط، للحديث السابق، وفيه: ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وأما المعتدة من وفاة إذا ماتت فإنها تطيب، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية. قال النووي رحمه الله في المجموع: الصحيح أنه لا يحرم تطيبها، لأنه حرم عليها الطيب في العدة حتى لا يدعو إلى نكاحها، وقد زال هذا المعنى بالموت انتهى. والمرأة يضفر شعرها 3 ضفائر ويسدل خلفها. والمرأة يضفر شعرها 3 ضفائر ويسدل خلفها، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت: فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. وينبغي للغاسل أن يزيل ما على بدن الميت من لصوق ولفائف، لأنها تمنع تمام الغسل إلا أن يترتب على إزالتها ضرر على الميت كتقشع جلده أو نزف دمه ونحو ذلك. ومن تعذر غسله بالماء يمم بالتراب، وذلك حال فقد الماء أو التضرر به أي باستعماله، كالخوف عليه من التقطع كمن احترق جسده، فإن استعمل الماء في غسله تمزق جلده ونحو ذلك. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأن التراب بدل عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ييمم، لأن غسله من التنظيف لا لرفع حدث. وهنا مسائل: هل يجوز الاقتصار على غسلة واحدة؟ والجواب أنه إن حصل التنظيف والإنقاء بها ولم يخرج منه شيء جاز الاقتصار عليها مع الكراهة، وإلا وجبت الزيادة. لكن السنة أن يغسل 3، وذهب بعضهم إلى الوجوب، والله أعلم. مسألة أخرى: هل يقوم مقام السدر المنظفات؟ سبق الإجابة على هذا السؤال وأنه يجوز ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل استعمال الصابون والشامبو ونحوهما لأنهما أبلغ في الإنقاء. ولعل الأقرب أن الأفضل هو استعمال السدر، والله أعلم. المسألة الثالثة: هل يقص شاربه وتقليه وتقلم أظافره؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والمالكية وهو قول للشافعية إلى الكراهة، وهو اختيار النووي، وعللوا ذلك بأن ذلك من الزينة والميت ليس بمحل للزينة. وذهب الحنابلة هو قول للشافعية إلى استحباب ذلك، وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين لأن ذلك مستحب في الحياة فكذلك بعد الممات، ولأنه تنظيف للميت لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ عنه. ولعل الأمر في هذا واسع، والله تعالى أعلم. هل يؤخذ المسألة الرابعة: هل يؤخذ من عانته شيئا؟ الأقرب للصواب أنه لا يجوز ذلك، لأنه يستلزم كشف العورة والنظر إليها وهو محرم، ولا يفعل المحرم من أجل تحصيل مندوب. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك إذا طالت وفحشت، قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، وقال أحمد وإسحاق في الشعر والظهر: يؤخذ إذا كان فاحشا. وبه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. مسألة خامسة: هل يختن إذا كان غير مختون؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة وإلى أنه لا يختن، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن باز، لأنه لا دليل على ذلك، ولأن المقصود من ختانه وهي الطهارة من النجاسة قد زالت بموته، ولأن فيه إزالة جزء من أعضائه دون فائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: لا يختن أحد بعد الموت. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك. وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: لا يطهر، يعني لا يختن، لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته. وذهب الشافعية في وجه عندهم إلى أنه يختن كبيرا أو صغيرا، وهو اختيار ابن حزم، وقالوا إن الختان من سنن الفطرة، فينبغي أن يلقى ربه وهو على الفطرة. واستدلوا بأن سعد بن مالك رضي الله عنه حلق عانة ميت، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. واستدلوا أيضا بالقياس على أخذ شاربه وتقليم أوفاره. وفي وجه آخر عندهم، أي عند الشافعية، أنه يختن الكبير دون الصغير، قالوا بأن الصغير قد مات قبل التكليف فلا يختن بخلاف الكبير. قال النووي في المجموع: لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت. الثاني: يختن الكبير والصغير. والثالث: يختن الكبير دون الصغير، حكاهما في البيان وهما شاذان، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الختان فلا يشرع، يعني ختان الميت، لأنه إبانة جزء من أعضائه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن بعض الناس أنه يختن، حكاه الإمام أحمد، والأول أولى، يعني القول الأول أولى، والأول أولى لما ذكرناه، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء، وإليه ذهب جمهور العلماء. قال النووي في المجموع: والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقا، انتهى. مسألة أخرى: هل يسرح شعره؟ الجمهور على كراهة ذلك، وذهب الشافعية إلى جواز تسريح شعره، ولعل الأول هو الصحيح، لأنه لم يرد دليل على ذلك فيما يعلم، ولأن الفقهاء يصرحون باستحبابه للمرأة بخلاف الرجل. قال في الإفصاح: واتفقوا، أي الأئمة الأربعة، على أنه لا يسرح شعر الميت إلا الشافعي، فإنه قال يسرح تسريحا خفيفا. مسألة أخرى: إذا غسل الميت هل يعاد غسله إذا خرج منه شيء بعد ذلك؟ والجواب أنه إذا تم غسله خرج منه نجاسة قبل تكفينه، فقد ذهب الحنابلة إلى أنه يعاد غسله إذا لم تبلغ 7 غسلات، فإذا بلغت 7 غسلات فلا يعاد غسله، بل يغسل موضع النجاسة فقط، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية عدا أشهب، وهو قول عند الشافعية ولعله الصحيح، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة وهو قول الثوري، إلى أنه لا يعاد غسله بل يجب غسل النجاسة عنه. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الكافي: وهو الأقرب للصواب، انتهى. لأنه قد سقط الواجب بغسله، وكذا قياسا على من أصابته نجاسة بعد غسله للجنابة ونحوها، ولأن خروج النجاسة بعد الغسل لا تبطله. وذهب الحنابلة إلى أنه يعاد غسله كما سبق إذا لم تبلغ 7 غسلات، فإذا بلغت 7 غسلات فلا يعاد، بل يغسل موضع النجاسة فقط، والله أعلم. وكذا الوضوء لا يعاد لأنه غير مكلف حينئذ، فلا معنى لإعادة وضوئه، ويكفي غسل موضع النجاسة منه، لأن وضوءه مستحب لا واجب. دليل ذلك قصة الذي وقصته راحلته فمات،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه وضوءا. قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف، وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة، أصحها لا يجب شيء، لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة، وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف، انتهى. فإن استمر الخارج غسله ثم حشى موضعه بقطن لأجل أن يتوقف، فإن لم يستمسك حشي بطين حر، وهو الطين الأبيض المتماسك القوي الذي لم يخلط برمل، وقد توضع لزقة لإيقاف الخارج. مسألة أخرى: هل يغتسل من غسل ميتا؟ ذهب الجمهور إلى أنه يغتسل استحبابا لحديث من غسل ميتا فليغتسل، واختلف في رفع الحديث ووقفه، فذهب جمع من العلماء إلى وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، منهم الإمام أحمد وابن المديني والذهلي والبخاري وأبو حاتم وغيرهم، وقوى بعضهم رفعه بمجموع طرقه كالترمذي والذهبي وابن القيم، وصحح الحديث الألباني رحم الله الجميع. ولعل الصحيح أنه موقوف، ولهذا ذهب الجمهور إلى استحباب الاغتسال لمن غسل ميتا، ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وصحح إسناده الحافظ والألباني رحمهم الله تعالى. ومن ذهب لصحة الحديث قال بأن له صارفا من الوجوب للندب، منها هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. قال الألباني: وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص. ومنها حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنها غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار معقبا على أثر أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال: وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجوب، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك المجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية، إلى أن قال: والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن، انتهى. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 100 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز في فصل غسل الميت: ولا يغسل الشهيد، يعني قتيل المعركة. فإذا مات الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ويدفن في ثيابه، وسيأتي بيان ذلك في باب التكفين. وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلهم. وفي رواية: لفوهم في دمائهم، أخرجه البخاري وغيره. قال النووي رحمه الله في المجموع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه: قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعوه من أهل المدينة، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان ابن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعيه من أهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر رحمهم الله جميعا. وقال سعيد بن المسيب: والحسن البصري يغسل ويصلى عليه. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يصلى عليه ولا يغسل. واحتج لأبي حنيفة بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وصلى على حمزة رضي الله عنهم. انتهى كلام النووي. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصلى عليه، يعني إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب. انتهى. فمن مات في المعركة، أقول فمن مات في المعركة في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب، يعني حال التقاء الزحفين والتحام الصفين، فهو شهيد، تجرى عليه أحكام الشهيد في الدنيا. وهذا كان قديما على عهد الأسلحة التقليدية، أما اليوم فقد اختلف الحال، فلا ينحصر موضع المعركة في مكان واحد، بل يمتد إلى مئات أو آلاف الأميال، وهو ما يعرف بمسرح العمليات، والذي يرادف أرض المعركة. فكل من قتل في مسرح العمليات فهو قتيل المعركة، أي أن له حكم الشهيد في الدنيا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لفظ معركة يقصد به مكان العمليات الحربية التي يلتحم فيها القتال، وتعرف الآن بمسرح العمليات، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية. فمن قتل في هذا المكان من المشاركين في القتال وهو مسلم فهو من النوع الأول. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه ممن تنطبق عليه أحكام الشهيد في الدنيا من الدفن بالثياب وعدم الغسل ونحو ذلك. أما من أصيب أثناء المعركة وحمل إلى خارج المعركة وعاش حياة مستقرة وتكلم وشرب، ثم مات متأثرا بجراحه التي أصابته، فلا يجرى عليه أحكام الشهيد، بل هو كسائر الموتى ولا ينطبق عليه أحكام شهيد المعركة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وأجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلى عليه، كما فعل بعمر وبعلي رضوان الله عليهما، انتهى كلامه. لكن يستثنى من ذلك أن يكون جرحه مما يقتل غالبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على كتاب الكافي في مذهب الحنابلة: إذا حمل الشهيد وبه رمق، ولكن هذا الجرح مما يقتل غالبا. قال رحمه الله: فينبغي أن يلحق بحكم من مات في أرض المعركة. وقال أيضا في موضع آخر: إذا كان جرحه موحيا، بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحيا معه، فهذا لا شك أنه في حكم من مات في المعركة ولو حمل، انتهى. والحكمة في عدم غسل الشهيد إبقاء على أثر الشهادة وتعظيما لهم أي للشهداء، وليلقوا ربهم بجراحهم. والحكمة في عدم غسل الشهيد إبقاء على أثر الشهادة وتعظيما لهم وليلقوا ربهم بجراحهم ولئلا يزول عنهم أثر العبادة، كذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله. وأما الشهداء الآخرون أي بغير قتل في المعركة، وهم شهداء الآخرة كالمبطون والمطعون والغريق والحريق والمرأة تموت في نفاسها ونحو ذلك ونحوهم، فيغسلون ويصلى عليهم، لحديث سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، أخرجه البخاري ومسلم. وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن، لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة، انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في المجموع: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والميتة في الطلق، ومن قتله مسلم أو ذمي أو مات في غير حال القتال وشبههم، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل وكذا بنحوه، قال في الدراري: وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسلون إجماعا كما في البحر، انتهى. وتفصيل هذه المسألة محلها في باب الجهاد ويأتي إن شاء الله تعالى. والشهداء على أقسام ثلاثة كما قرر أهل العلم: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، واستشهد في المعركة أو مسرح العمليات كما سبق بيانه، فهذا يجرى عليه أحكام الشهيد في الدنيا. الثاني: شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من قاتل رياء، فهو يأخذ حكم الشهيد في الدنيا لأننا لا نعلم نيته، لكنه في الآخرة ليس له أجر الشهيد لأنه مراء. الثالث: شهيد الآخرة دون الدنيا، وهو من حكم أنه شهيد بما ثبت في النص كالمبطون والغريق ونحوهما، فهذا يأخذ حكم الشهيد في الآخرة لكن لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، أي معاملة شهيد المعركة، لا يعامل معاملة شهيد المعركة في الدنيا، بل إن هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كبقية المسلمين، والله تعالى أعلم. وثم نشرع بعد ذلك في صفة غسل الميت. وأقول مستعينا بالله: يلف الغاسل عند غسله أولا على يده خرقة، يلف الغاسل أولا على يده خرقة أو قفاز
عند شروعه في غسل الميت، ويقرب الغاسل إناء ماء مخلوط بسدر، وإناء ماء به كافور، وإناء ثالثا به ماء قراح أي ماء صافي، ثم يضع الميت في مكان يستره عن أعين الناس ليكون أحفظ لحرمته، وربما كان به عيب فيستر عن الناس، أو كان على هيئة مكروهة فيشمت به، ولهذا يوضع في مكان مستور عن الناس. ويستر الغاسل عورة الميت وجوبا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، أخرجه مسلم. وقد حكى الإجماع على ذلك بعض العلماء، قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، أي أن الغاسل يأتي بلفافة أو إزار ويلفه على عورة الميت ثم يجرده من ثيابه استحبابا، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قالوا، أي قال الصحابة رضي الله عنهم: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فدل هذا الحديث على أن من عادتهم تجريد الميت من ثيابه في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أمكن في غسله وأبلغ في تطهيره. ثم ينوي الغاسل غسل الميت بقلبه، والجمهور على أن النية غير واجبة لأن القصد من غسله هو التنظيف، ثم يسمي فيقول بسم الله ويشرع في غسله، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة بأن يمر يده على بطنه ليخرج ما في بطنه من فضلات، ويكثر صب الماء ليزيل ما خرج من بطنه، وحتى لا يخرج بعد ذلك شيء فيلوث كفنه، ثم ينجيه أي يغسل فرجه من النجاسة، وعلى يده خرقة أو قفاز كما سبق لئلا يمس عورة الميت بيده مباشرة، ثم يأخذ خرقة جديدة ثم يوضئه كوضوئه للصلاة استحبابا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، لكنه في حال المضمضة والاستنشاق لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه حتى لا يدخل شيء منه إلى جوفه فتتحرك النجاسة في بطنه فتخرج، بل يدخل إصبعيه وعليها الخرقة أو القفاز مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه بهما ويدخلهما في منخريه فينظفهما برفق بها، ثم يغسل جميع بدنه، يبدأ بغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبقية بدنه بالثفل وهو ما سفل تحت الرغوة، يبدأ بغسل الشق الأيمن منه ثم الأيسر، لحديث أم عطية رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني أنه يقلبه برفق على شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن، ثم يقلبه على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر، يفعل ذلك 3 مرات، فإن لم ينق بالثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. والسنة أن يقف على وتر، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وإن احتاج إلى غسله بالسدر في جميع الغسلات فعل ذلك، وإلا جعلها في الأولى فقط. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث أم عطية رضي الله عنها، لأنه كما سبق يصلب الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد الهوام عنه، ثم ينشف جسد الميت بخرقة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه لو بقي الماء على جسده أثر ذلك في كفنه وظن أنه خرج منه شيء، ثم يطيبه في مغابنه ومواضع السجود منه بما له رائحة دون أثر، حتى لا يغير لون الكفن فيظن أيضا أن شيئا خرج منه. ولو طيب الميت في جسده كله فلا بأس. وقد يستدل لذلك بما روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. صحح إسناده النووي في المجموع، وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته فمات: ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه. والحديث في الصحيحين، وهذا يفيد أن الحنوط والطيب للميت كان مقررا عند الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف، وصحح إسناده الزيلعي رحمهم الله تعالى. وكذلك يؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكافور يوضع على مواضع السجود. وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتبع مرافق الميت ومغابنه بالمسك، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. قال في المنتقى، قال صاحب المنتقى: الحنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه، لأن المقصود منه ما ذكرنا من الرائحة دون التجمل باللون، انتهى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجعل الحنوط، يعني الطيب الذي يصنع للميت، على المغابن أي المفاصل، كباطن الركبتين وتحت الإبطين، لأنهما تجتمع فيها الأوساخ. ويجعل على أعضاء سجوده لأنها أشرف، وإن طيبه كله فلا بأس، انتهى. والمحرم يغسل كغيره، إلا أنه يجنب ما يجنب وهو حي، فلا يغطى رأسه ولا يطيب ولا يحنط، للحديث السابق، وفيه: ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وأما المعتدة من وفاة، إذا ماتت فإنها تطيب، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية. قال النووي رحمه الله في المجموع: الصحيح أنه لا يحرم تطيبها،
لأنه حرم عليها الطيب في العدة حتى لا يدعو إلى نكاحها، وقد زال هذا المعنى بالموت انتهى. والمرأة يضفر شعرها 3 ضفائر ويسدل خلفها. والمرأة يضفر شعرها 3 ضفائر ويسدل خلفها، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت: فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. وينبغي للغاسل أن يزيل ما على بدن الميت من لصوق ولفائف، لأنها تمنع تمام الغسل إلا أن يترتب على إزالتها ضرر على الميت كتقشع جلده أو نزف دمه ونحو ذلك. ومن تعذر غسله بالماء يمم بالتراب، وذلك حال فقد الماء أو التضرر به أي باستعماله، كالخوف عليه من التقطع كمن احترق جسده، فإن استعمل الماء في غسله تمزق جلده ونحو ذلك. وهذا باتفاق المذاهب 4، لأن التراب بدل عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ييمم، لأن غسله من التنظيف لا لرفع حدث. وهنا مسائل: هل يجوز الاقتصار على غسلة واحدة؟ والجواب أنه إن حصل التنظيف والإنقاء بها ولم يخرج منه شيء جاز الاقتصار عليها مع الكراهة، وإلا وجبت الزيادة. لكن السنة أن يغسل 3، وذهب بعضهم إلى الوجوب، والله أعلم. مسألة أخرى: هل يقوم مقام السدر المنظفات؟ سبق الإجابة على هذا السؤال أنه يجوز ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل استعمال الصابون والشامبو ونحوهما لأنهما أبلغ في الإنقاء. ولعل الأقرب أن الأفضل هو استعمال السدر، والله أعلم. المسألة الثالثة: هل يقص شاربه وتقليه وتقلم أظافره؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والمالكية وهو قول للشافعية إلى الكراهة، وهو اختيار النووي، وعللوا ذلك بأن ذلك من الزينة والميت ليس بمحل للزينة. وذهب الحنابلة وهو قول للشافعية إلى استحباب ذلك، وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين لأن ذلك مستحب في الحياة فكذلك بعد الممات، ولأنه تنظيف للميت لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ عنه. ولعل الأمر في هذا واسع، والله تعالى أعلم. هل يؤخذ المسألة الرابعة: هل يؤخذ من عانته شيئا؟ الأقرب للصواب أنه لا يجوز ذلك، لأنه يستلزم كشف العورة والنظر إليها وهو محرم، ولا يفعل المحرم من أجل تحصيل مندوب. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك إذا طالت وفحشت، قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، وقال أحمد وإسحاق في الشعر والظهر: يؤخذ إذا كان فاحشا، وبه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. مسألة خامسة: هل يختن إذا كان غير مختون؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، وإلى أنه لا يختن، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن باز، لأنه لا دليل على ذلك، ولأن المقصود من ختانه وهي الطهارة من النجاسة قد زالت بموته، ولأن فيه إزالة جزء من أعضائه دون فائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: لا يختن أحد بعد الموت. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية لا يطهر، يعني لا يختن لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته. وذهب الشافعية في وجه عندهم إلى أنه يختن كبيرا أو صغيرا، وهو اختيار ابن حزم، وقالوا إن الختان من سنن الفطرة، فينبغي أن يلقى ربه وهو على الفطرة. واستدلوا بأن سعد بن مالك رضي الله عنه حلق عانة ميت، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. واستدلوا أيضا بالقياس على أخذ شاربه وتقليم أوفاره. وفي وجه آخر عندهم، أي عند الشافعية، أنه يختن الكبير دون الصغير، قالوا بأن الصغير قد مات قبل التكليف فلا يختن بخلاف الكبير. قال النووي في المجموع: لو مات غير مختون فثلاثة أوجه. الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن، لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت. الثاني: يختن الكبير والصغير. والثالث: يختن الكبير دون الصغير، حكاهما في البيان وهما شاذان، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الختان فلا يشرع، يعني ختان الميت، لأنه إبانة جزء من أعضائه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن بعض الناس أنه يختن، حكاه الإمام أحمد، والأول أولى، يعني القول الأول أولى، والأول أولى لما ذكرناه، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء، وإليه ذهب جمهور العلماء. قال النووي في المجموع: والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقا، انتهى. مسألة أخرى: هل يسرح شعره؟ الجمهور على كراهة ذلك، وذهب الشافعية إلى جواز تسريح شعره، ولعل الأول هو الصحيح، لأنه لم يرد دليل على ذلك فيما يعلم، ولأن الفقهاء يصرحون باستحبابه للمرأة بخلاف الرجل. قال في الإفصاح: واتفقوا، أي الأئمة الأربعة، على أنه لا يسرح شعر الميت إلا الشافعي، فإنه قال يسرح تسريحا خفيفا. مسألة أخرى: إذا غسل الميت هل يعاد غسله إذا خرج منه شيء بعد ذلك؟ والجواب أنه إذا تم غسله خرج منه نجاسة قبل تكفينه، فقد ذهب الحنابلة إلى أنه يعاد غسله إذا لم تبلغ 7 غسلات، فإذا بلغت 7 غسلات فلا يعاد غسله، بل يغسل موضع النجاسة فقط، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية عدا أشهب، وهو قول عند الشافعية ولعله الصحيح، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وهو قول الثوري، إلى أنه لا يعاد غسله، بل يجب غسل النجاسة عنه. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الكافي: وهو الأقرب للصواب، انتهى. لأنه قد سقط الواجب بغسله، وكذا قياسا على من أصابته نجاسة بعد غسله للجنابة ونحوها، ولأن خروج النجاسة بعد الغسل لا تبطله. وذهب الحنابلة إلى أنه يعاد غسله كما سبق إذا لم تبلغ 7 غسلات، فإذا بلغت 7 غسلات فلا يعاد، بل يغسل موضع النجاسة فقط، والله أعلم. وكذا الوضوء لا يعاد، لأنه غير مكلف حينئذ، فلا معنى لإعادة وضوئه، ويكفي غسل موضع النجاسة منه، لأن وضوءه مستحب لا واجب. دليل ذلك قصة الذي وقصته راحلته فمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه وضوءا. قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف، وفي إعادة طهارته 3 أوجه مشهورة، أصحها لا يجب شيء، لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة، وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف انتهى. فإن استمر الخارج غسله ثم حشى موضعه بقطن لأجل أن يتوقف، فإن لم يستمسك حشي بطين حر وهو الطين الأبيض المتماسك القوي الذي لم يخلط برمل، وقد توضع لزقة لإيقاف الخارج. مسألة أخرى، هل يغتسل من غسل ميتا؟ ذهب الجمهور إلى أنه يغتسل استحبابا لحديث من غسل ميتا فليغتسل، واختلف في رفع الحديث ووقفه، فذهب جمع من العلماء إلى وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد وابن المديني والذهلي والبخاري وأبو حاتم وغيرهم، وقوى بعضهم رفعه بمجموع طرقه كالترمذي والذهبي وابن القيم، وصحح الحديث الألباني رحم الله الجميع. ولعل الصحيح أنه موقوف، ولهذا ذهب الجمهور إلى استحباب الاغتسال لمن غسل ميتا، ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وصحح إسناده الحافظ والألباني رحمهم الله تعالى. ومن ذهب لصحة الحديث قال بأن له صارفا من الوجوب للندب، منها هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. قال الألباني: وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص. ومنها حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنها غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار معقبا على أثر أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال: وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجوب، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك المجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية، إلى أن قال: والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن انتهى. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.